مواجهة بعض القضايا السياسية وروسيا تساعد الأمريكان في هذه الجهود من خلال تأمين الممر الجوي لنقل المعدات العسكرية من الغرب إلى أفغانستان. وعلى هذا الأساس الآن الظروف قد تغيرت وروسيا ليست في مصلحتها فشل الرسالة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان، ولكن طبعا كان من الأفضل أن تأخذ بين اعتبار السلطة الأمريكية الدروس التي تقريبا استخلصت السلطة الروسية والسوفيتية من هذه وجود الجيش السوفيتي في أفغانستان. ربما هذه الدروس لا تزال قيمة ومفيدة للذين يقومون بعملياتهم العسكرية وغيرها في أفغانستان.
أشكرك ليونيد سكيانين الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية الروسية، كنت معنا من موسكو. توفي 24 شخصا معظمهم أطفال في بريطانيا منذ أكتوبر الماضي جراء إصابتهم بفيروس H1N1 الذي يسبب مرض إنفلونزا الخنازير. وحثت السلطات الصحية في بريطانيا الأشخاص الأكثر عرضة من سواهم للإصابة بالعدوى، ولا سيما النساء الحوامل والعاملين في الحقل الطبي، بتلقي اللقاح المتوفر في البلاد. أعلنت أجهزة الأمن في مومباي كبرى مدن الهند حالة تأهب في صفوفها بحثا عن 4 مسلحين تقول إنهم ينتمون إلى تنظيم لشكر طيبة الباكستاني، وإنهم دخلوا المدينة للقيام بما وصفتها بالأنشطة شديدة الخطورة. وتشتبه الشرطة الهندية في أن الأشخاص 4 الذين ذكرت أسماءهم وذكرت أسماءهم وأحجمت عن كشف جنسياتهم في أنهم يخططون لشن هجمات إبان الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة على غرار تلك التي هزت مومباي قبل 2 وأودت بحياة 166 شخصا.
ولن الاقتصاد المنتصف مع أحمد بشتو. أحمد تفضل.
شكرا لكم الحبيب ورولا ومشاهدينا السلام عليكم. توصل السودان لاتفاق مع شركات نفطية يتملك بموجبه 70% من خط أنابيب يمتد عبر 3 من أغنى مناطقه النفطية. ويقضي الاتفاق الذي أبرمته وزارة النفط بمنح نسبة 30% المتبقية لشركات MPC الصينية وONGC الهندية وبتروناس الماليزية. وكانت الشركات النفطية وافقت على بناء الخط ونقل ملكياته للخرطوم عام 2014 أو بعد أن تدفع الحكومة مبلغا محددا من رسوم الاستخدام. أصدر الرئيس التونسي زين العابدين بن علي قرارات تقضي بإنشاء مشاريع تنمية في ولاية سيدي بوزيد في جنوبي البلاد، والتي تشهد احتجاجات على تفشي البطالة. وأطلق بن علي دفعة أولى من المشاريع بقيمة 15 مليون دولار لتوفير مزيد من الوظائف في الولاية، كما تمت الموافقة على 306 طلبات للحصول على تمويل حكومي لعدد من الشباب خريجي التعليم العالي لإنجاز مشاريع خاصة. وقد وضعت الحكومة خطة لجذب استثمارات للولاية سعيا لتنويع أنشطتها الاقتصادية. قالت شركة هوندا اليابانية لصناعة السيارات إنها ستسحب 10823 سيارة في الولايات المتحدة بسبب عيوب قد تؤدي لفقدان السيطرة على عجلة القيادة. وتشمل القائمة سيارات من طراز أكورد لعام 2010 و2011 وفايلوت من طراز 2011. وقالت الشركة أن المشكلة قد تنجم عن خلل في ربط أنواع معينة من المسامير أو الصواميل الدوارة. لا يزال الوضع السياسي المتأزم في لبنان مستمرا، فمع انتهاء العام الحالي تكون البلاد قد أمضت 6 سنوات من دون ميزانية رسمية. فقد وصل حجم الدين العام إلى 51 مليار دولار مع فوائد تبلغ 4 مليارات دولار. حصاد الاقتصاد اللبناني لعام 2010 في تقرير مراسلتنا سلام خضر.
حتى قبل أن تتعرف على محيطها
هذه الطفلة مدينة بنحو 12 ألف دولار أمريكي لمجرد أنها ولدت لأبوين لبنانيين. 4 ملايين لبناني هو تعداد السكان، لكن الرقم غير رسمي، إذ إن التعداد الأخير في البلاد أجري عام 32 من القرن الماضي. والدين العام للجمهورية يبلغ 51 مليار دولار أمريكي، وهو رقم غير رسمي أيضا. فالرقم في لبنان وجهة نظر، ووجهة نظر الطبقة السياسية اللبنانية أن تبقى البلاد من دون موازنة رسمية منذ عام 2005. فالخلافات السياسية الحادة التي تمر بها البلاد منذ ذاك تمنع التوافق على أرقام رسمية لتسيير قطاعات الدولة. لكن للبنانيين وجهة نظر مختلفة، إذ عليهم الانتظار نهاية كل شهر وفق قاعدة الإنفاق الاثني عشري لمعرفة حجم الاعتمادات المالية المقررة للقطاعات الحياتية من كهرباء وطاقة وغير ذلك.
يتركوا السياسة ويهتموا بالعالم شوي، وقفوا سرقة مثلا.
مهنتين الله يكون بعونه، شو بدي لاحي لاحي، مشتغل 4-5 شغلات لا يقدر يلاحي ما بلاحي.
أهم شيء الكهرباء والمي والمعيشة والغلاء اللي معيشة هيدا، مرمنا العالم ما شفناش أغلى من هالبلد هاي.
المراوحة الحاصلة وصلت إلى مراحل خطيرة خلال عام 2010 يقول البعض، فالحكومة اللبنانية ما زالت حتى الساعة تمتنع عن مطالبة إسرائيل بدفع تعويضات مالية لقاء اختراقها لشبكة الاتصالات. أما القطاعات الإنتاجية فلا تزال ترزح تحت أعباء ارتفاع تكاليف الإنتاج ومنافسة غير متكافئة من البضائع المستوردة. إلا أن مظاهر البهرجة هذه التي ترافق موسم الأعياد في أرقى منطقة بالعاصمة لا تعكس واقعا حقيقيا. نمو يصل إلى 6% يحتسب لقطاعات السياحة والمصارف والعقار، خاصة في وسط بيروت، بينما نسبة التضخم تبقى غير محددة وتقدر بأنها فاقت 5% هذا العام.
أرقام مقلقة وأزمات معيشية تضرب غالبية اللبنانيين. رغم ذلك يمكن أن تتخطى تذكرة سهرة رأس السنة في بيروت مثلا $1,000 أمريكي في أقصى صورة لتناقضات هذا البلد. سلام خضر، الجزيرة، بيروت. والآن إلى أبرز ما تناولته صحف اليوم مع صحافة المنتصف وهيثم أبو صالح. إليك هيثم.
شكرا لك رولا وللحبيب، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. في خبرها الأبرز، تحدثت صحيفة إذاعات أحرانوت الإسرائيلية عن مذكرة سرية أمريكية كشفتها وثائق ويكيليكس، أكدت لأول مرة رسميا أن إسرائيل قامت فعلا بتدمير موقع الكبر السوري. وتقول الوثيقة أن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس بعثت بمذكرة سرية إلى سفارات الولايات المتحدة في مختلف أنحاء العالم في 25 من نيسان أبريل عام 2008، وجاء في المذكرة أن إسرائيل أقدمت في سبتمبر أيلول عام 2007 على تدمير الموقع الذي بنته سوريا سرا قرب دير الزور. كما تضمنت المذكرة تفاصيل عن جمع المعلومات الاستخباراتية بين إسرائيل والولايات المتحدة قبل عملية قصف الموقع السوري. تحدثت صحيفة هارتس الإسرائيلية عن حالة من التراشق وتبادل للاتهامات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إهود أولمرت ووزير الدفاع إهود باراك. فقد نقلت الصحيفة أن أولمرت قال أن باراك حمى حركة حماس خلال الحرب الإسرائيلية على غزة قبل عامين وحال دون انهيارها في قطاع غزة، ورد باراك قائلا أن ذلك أكاذيب وأن وضع أولمرت يرثى له. أشارت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية إلى أن أحدث تقرير صدر عن الأمم المتحدة أوضح أن عدد المدنيين القتلى والجرحى في أفغانستان خلال الشهور العشر الأولى من هذا العام زاد بنسبة 20% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وكشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في خبرها الرئيسي أن الحكومات الأمريكية سمحت على مدى العقد الماضي للشركات الأمريكية بإبرام صفقات تجارية تقدر بمليارات الدولارات مع الدول التي تصنفها واشنطن بأنها تدعم ما تسميه الإرهاب، وفي مقدمتها إيران، رغم العقوبات الأمريكية المفروضة على هذه الدول. اتهم مفوض العلاقات الوطنية في اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد حركة حماس بالعودة إلى ما سماه الأساليب السابقة للتملص من المصالحة الفلسطينية. وقال الأحمد الذي كان يرد على تلميحات من حماس برفض اللقاء في ظل أزمة المعتقلين إنه بعد أن انتهت كل الملاحظات لم تجد حماس مبررا للتملص من الاجتماع سوى افتعال أزمة المعتقلين التي تعتبر نتاجا للانقسام وليست مسببا لها. وقال الأحمد لن نترك غزة مخطوفة ونحن قادرون على استردادها. أشارت صحيفة الحياة الصادرة في لندن إلى أن منفذ الشلامجة بين العراق وإيران في محافظة البصرة شهد انخفاضا واضحا في مستوى التبادل التجاري بعد رفع طهران الدعم الحكومي عن الوقود والسلع الغذائية. وأوضح أصحاب شركات نقل أن الحركة التجارية بين البلدين تأثرت في شكل سريع بالقرار الذي دخل حيز التنفيذ الأحد الماضي، وبدا هذا التأثر واضحا في محافظة البصرة التي تعتبر أكبر سوق للسلع الإيرانية في العراق. أكد النائب عن حزب الله علي فياض في حوار لصحيفة الرأي الكويتية أن المحادثات السعودية السورية تتقدم بثبات رغم بعض التأخر اللوجستي لا سياسي. وأوضح فياض أنها أي المحادثات لا تسير على قاعدة الاعتراف بنتائج المحكمة الدولية بل على قاعدة إنقاذ الساحة اللبنانية من هذه المحكمة. ولفت إلى أننا لا نزال نعلق آمالا على هذا المسار ونراهن عليه ونعتبره الركيزة الأساسية في مساعدة لبنان على قطع يد الفتنة. وشدد فياض على أن كيفية التعاطي مع مرحلة ما بعد القرار الاتهامي هي مسؤولية المعارضة مجتمعة لا مسؤولية حزب الله فحسب. وأكد أن الحزب لا يريد انقلابا ولا يخطط الانقلاب وهو في موقع مواجهة الفتنة وحماية الاستقرار الداخلي. شكرا لمتابعتكم مشاهدينا. أعطي الكلمة من جديد للزميلة رولا والزميل الحبيب.
شكرا لك هيثم. الشاب عبد اللطيف نحات فلسطيني هاون من قطاع غزة أراد أن يحيي الذكرى الثانية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بطريقته الخاصة.
وقد جذبت المجسمات التي نحتها عبد اللطيف زوار معرض لإبداعات الشباب في غزة لدقتها في محاكاة الواقع.
تامر المسحال زار المعرض وزار بيت النحات الهاوي وأعد لنا هذا التقرير.
معرض لإبداعات الشباب في غزة، جاء كل واحد من هؤلاء بشيء مختلف، من بينهم كان هذا الشاب عبد اللطيف لزدودي.
قمت بإنشاء هذه الأعمال بمواد بسيطة، قمت بإنشاء طائرة الصفلاء، طائرة F-16، طائرة باشي، مدفعية إسرائيلية، دبابة مركبة، وإنشأت حي سلوان، هدف حي سلوان، وانتهاء بأسطول الحرية.
إذن هو تجسيد لأحداث الحرب وما بعدها بلغة الفن والإبداع. مجسمات جذبت انتباه الحضور وأثارت إعجابهم لدقتها في محاكاتها للواقع.
خلف إبداعي عبد اللطيف قصة من التحدي والإصرار والصمود والأمل والطموح رغم قهر الظروف ومرارتها.
في هذا المنزل المتواضع يعيش عبد اللطيف مع عائلته في حي الشيخ رضوان إحدى المناطق المنكوبة في الحرب الأخيرة. فهذه بعض من أجواء الحي خلال أيام الحرب. حرب كانت الدافعة وراء هذه المجسمات التي نجح في تشكيلها عبد اللطيف من الفلين الذي يجمعه من شاطئ البحر. تحدى كل شيء، فهو في 30 من عمره ولا يزال عاطلا عن العمل. أما الغرفة التي يعمل بها فهي واحدة من 4 غرف من المنزل الذي يقطنه 15 فردة.
الغرفة هذه بتنقسم لعدة أقسام، في النهار ممكن تكون ورشة عمل له، وفي المساء بتكون مبيت له وغرفة لاستقبال الضيوف عندنا.
ويشكو عبد اللطيف قلة الاهتمام والدعم من المؤسسات الرسمية والأهلية، فهو دوما يتطلع أن يفتح إبداعه نافذة للمستقبل.
جئناش الجهات المعنية نهتم فيه أو تنمي دعمني أو توظف يعني وأكمل أهل أتجوز يعني زيك يعني وأمر إسرائيلي وأكمل مشروع كمانها. مش عقد إني أتجوز وأتوظف بس هكمل مشروع حضرتك لي خطوات مش حقه عنه نهائيا يعني.
إذن هو التطلع إلى حياة طبيعية، حياة تدفع عبد اللطيف لنحت مجسمات فيها تفاؤل وأمل بعيدا عن الحروب ومآسيها. تامر المسحال، الجزيرة، غزة، فلسطين.
غادرت دفعة ثانية من الأطفال الأيتام الهيتيين العاصمة بورت أو برنس إلى فرنسا ليبدأوا حياة جديدة مع عائلات فرنسية تمنتهم بموجب اتفاق جرى التوصل إليه بين البلدين ويشمل نحو 300 يتيم هيتي.
وبحسب ما هو مقرر سيعرض الأطفال على لجنة طبية في مطار شارل دو غول شمال باريس، خصوصا بعد تفشي وباء الكوليرا في الجزيرة والذي أودى بحياة 2500 شخص على الأقل.
جولتنا الإخبارية منتصف اليوم مستمرة من قناة الجزيرة في قطر،
وتتابعنا ضمن رياضة المنتصف. السد يتوج بلقب كأس نجوم قطر على حساب أم صلال، ويعلن استقالة مدربه الروماني كوزمان.
إلى ما سيؤدي الاحتقان الحالي في الشرق الأوسط؟ إلى حرب إسرائيلية أم إدارة أزمة؟
لا أرى مصلحة حقيقية لإسرائيل بالقيام بمغامرة عسكرية لا يعرف أحد نتائجها.
أنا لا أعتقد أننا سنشهد لا تسويات ولا انفجارات.
أي مستقبل ينتظر جنوب السودان مع بداية العام المقبل؟ أي مصير لدولة الجنوب لو قامت؟
أنا أرى دولة فاشلة قبل أن تلد.
الجنوب سينفصل، مستقبل الدولة السودانية أو ما سيتبقى منها وتعرض للتفتت.
هل يحمل العام المقبل انفجارات أم انفراجات في الملف الإيراني؟
هناك قدر من الاسترخاء الغربي في الملف الإيراني.
الملف يقلب صفحات العام المقبل قبيل حلوله اليوم في 10:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
برعاية كتلهم، المصهر الأكثر كفاءة وحفاظا على البيئة.
المواقف الأمريكية إزاء قضايا الشرق الأوسط ومستقبل القوة الأمريكية في عالم متعدد الأقطاب. مقابلة خاصة مع توني بلير حول مذكراته عن غزو العراق وتحالفه مع جورج بوش. عودة إلى بعض أهم أحداث عام 2010 في حلقة خاصة من برنامج من واشنطن الثلاثاء في 8:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
ولا مرة كنا فقراء قد اليوم، ولا مرة كنا معوزين، ولا مرة كنا مستغلين قد اليوم، ولا مرة كنا مقهورين قد اليوم، ولا مرة كنا طائفيين قد اليوم، ولا مرة كنا بنشتري وبنبيع قد اليوم. هيدا زمانك، شو ناطر انت؟
يا سلام،
انا بدي رجع الاحلام.
رجع احلامك لي بعيون ما بتنور، صوب الحلم تطلع يرجع حلم بيروت.
ايه بعدني عم غني وبضل غني، بدي رجعلهم احلامهم، وبدي هود الشباب ربي عندهم احلام ما ربيت عندهم.
هيدا زمانك خالد الهبر في ادب المقاومه اليوم في 8:05 مساء بتوقيت مكه المكرمه.
خمسة وثلاثون قتيلا بينهم رجال وأمن في هجمات للطالبان على قوات باكستانية في منطقة القبائل.
الأمم المتحدة تعترف بوتر رئيسا لساحل العاج، ودول غرب إفريقيا تفرض قيودا على بنك.
النفط في أعلى مستوياته خلال عامين بسبب موجات البرد حول العالم وازدياد الاستهلاك.
بدء احتفالات عيد الميلاد في مدينة بيت لحم المحتلة بمشاركة الآلاف.
وضمن فقرتنا وللقصة بقية.
طويلا انتظروا الفرج في مخيم التنف على الحدود السورية العراقية، فلم يأتي من أي دولة عربية، بل أتى من دولة في آخر أصقاع الكرة الأرضية. تشيلي تحتضن أكثر من 100 لاجئ فلسطيني في مغامرة لها ولهم. روينا لكم البداية وتستمر الحكاية.
قالت مصادر أمنية باكستانية أن ما لا يقل عن 150 مسلحا ينتمون للطالبان هاجموا قبل فجر اليوم مواقع أمنية في مقاطعة مهامند القبلية واشتبكوا مع من كانوا فيها.
وتضيف تلك المصادر أن 24 من المهاجمين و11 من أفراد قوات الأمن قد قتلوا في الاشتباكات.
المناوشات والهجمات والهجمات المضادة مما يصنع كثيرا من أوجه الحياة في منطقة القبائل الباكستانية. جديد الأحداث في هذه المنطقة المضطربة سلسلة هجمات متزامنة قالت مصادر رسمية إنه شارك فيها 150 مسلحا واستهدفت 5 نقاط تفتيش في منطقة بايزاي بينما الناس نيام. واستنادا إلى تلك المصادر الرسمية المحلية فإن عددا من الجنود الحكوميين لقوا مصرعهم في الهجمات المباغتة، لكن الاقتتال الذي أعقب ذلك لم يكن بردا وسلاما على عناصر الجماعات المهاجمة، فقد قتل منهم عدد أكبر حسب هذه الرواية. أما مصادر طالبان باكستان فتقدم أرقاما مختلفة تماما قائلة إن 2 فقط من عناصرها قتلا في المعركة وأصيب 3 آخرون. التضارب في مثل هذه الحالات لا يعود إلى أن الأحداث مفاجئة من جهة ووقعت ليلا من جهة ثانية، بقدر ما يعود أيضا إلى طبيعة حرب تدور رحاها في منطقة شبه مغلقة إعلاميا وبعيدة عن متناول أي جهة أخرى غير الطرفين المتصارعين. بايزاي وغيرها من بلدات مهمند ومنطقة القبائل بصورة عامة بعيدة عن مراكز القرار وأعين الإعلاميين، لكنها ليست كذلك بالنسبة للأمريكيين وما يسمونه الحرب على الإرهاب، إنها في قلب تلك الحرب أيا كانت تسميتها والمواقف منها. شأنها في ذلك شأن مناطق قبلية أخرى كوادي سوات في جنوب وزيرستان. هناك تقول القوات الحكومية إنها ألحقت بطالبان خسائر فادحة نجحت في الحد كثيرا من نشاطها وقدراتها، وإن شكك بعض في مدى نجاعة الهجمات التي تقوم بها القوات النظامية. المؤكد أن هناك ضغوطا غربية وأمريكية في المقام الأول على باكستان من أجل تكثيف عملياتها وتقوية القبضة التي تضرب بها المناوئين لها وللقوات الدولية غير بعيد من هناك في الجانب الأفغاني من خطوط النار المستعرة منذ 9 سنوات.
تبدأ اليوم في اسطنبول القمة الثلاثية التركية الباكستانية الأفغانية الخامسة التي ستبحث مجالات التعاون بين البلدان الثلاثة في مجالات الاقتصاد والتنمية والأمن والتعليم.
وقد سبقت القمة لقاءات ثنائية جمعت الرئيس التركي عبدالله جول مع نظيريه الأفغاني حامد كرزاي والباكستاني آصف زرداري، وتناولت آخر التطورات في الدول الثلاث ونتائج الاجتماعات الأخيرة لرؤساء أجهزة مخابراتها.
كان اجتمع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بكرزاي وزرداري كلا على حدة، وبحث معهما جدول أعمال القمة الثلاثية الذي يشمل أيضا بحث سبل دفع التعاون بين قوات أمن دولهم في مجال مكافحة المخدرات.
قالت اللجنة الفنية المكلفة بترسيم الحدود بين شمال السودان وجنوبه إن من الممكن الانتهاء من الترسيم على الورق لأجزاء الحدود المختلف بشأنها والتي تبلغ نسبتها 20% قبل استفتاء الجنوب المقرر الشهر القادم، لكن اللجنة أكدت استحالة ترسيم هذه الأجزاء على الأرض قبل الاستفتاء.
قد أعلنت مفوضية استفتاء جنوب السودان وصول بطاقات الاقتراع إلى مراكز التصويت في جنوب السودان، وقالت المفوضية أن الترتيبات الخاصة بإجراء الاستفتاء قد اكتملت، وأن المفوضية تسلمت نحو 7 ملايين بطاقة اقتراع من مكتب الاستفتاء والانتخابات الموحد التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقد دعا زعيم حزب الأمة السوداني المعارض صادق المهدي إلى منح حق المواطنة للجنوبيين في الشمال وللشماليين في الجنوب.
وقال المهدي في خطاب له أمام قياديي حزبه إنه لا بد من تنظيم العلاقة بين الشمال والجنوب وأن تقوم هذه العلاقة على مصالح شعوب المنطقة الأمنية والمعيشية.
عندنا ناس جنوبيين عايشين معانا هنا، لا بد نطمنهم أنتم مع أهلكم وأخوانكم، انتوا في وضع كنت فيه معانا في مواطنة واحدة، والآن ما في زول بيقدر ينزع منكم المواطنة الواحدة دي إلا كان انتوا مشيتوا براكم، لكن دي حقكم وده وطنكم ونحن أهلكم وأخوانكم، وأي إنسان يمد لهم يده بسوء لازم ندافع عنهم، عشان عايزين بيننا وبينهم تقوم علاقات أخوية في كل مكان.
ويتسابق دعاة الوحدة أو المطالبون والمطالبون بالانفصال في الخرطوم مستخدمين كل المنابر المتاحة للترويج لموقفهم من استفتاء تقرير مصير الجنوب.
فبينما يحاول الوحدويون إقناع الرأي العام بمزايا الوحدة، يواصل الانفصاليون مساعيهم للإقناع بجدوى انفصال جنوب السودان.
مراسلتنا في الخرطوم زينب بنت أربية تلقي الضوء على هذا الموضوع.
المطالبة بانفصال جنوب السودان عن شماله هي وقود جريدة الانتباه لسان حال حزب منبر السلام العادل الذي يعتبره المراقبون من أكبر دعاة الانفصال في الشمال إن لم يكن الوحيد. وتبرر الصحيفة نهجها بحالة عدم الانسجام بين الشمال السوداني وجنوبه على المستوى الثقافي والفكري والديني، وتعتبر أن طريق الوحدة محفوف بالمخاطر ويبقي الباب مفتوحا أمام الحرب بين الطرفين.
الانفصال هو دعوة لإنقاذ ما تبقى من السودان ولعمل سياج للحفاظ على هوية السودان الموجودة وانتماء السودان الأصيل، لأن السودان انتماء هو للمجال العربي والإسلامي الذي تهدده الحركة الشعبية الآن.
في الاتجاه المعاكس يصب مجهود عدد من منظمات المجتمع المدني السوداني التي تعتبر بقاء السودان موحدا هدفا نبيلا ينبغي النضال من أجل تحقيقه. وتضم هذه المنظمات مجموعة من أهل الشمال والجنوب متفقون أن فكرة انفصال جنوب السودان عن شماله تدعمها أياد أجنبية بهدف تمزيق البلد وإدخاله في صراعات تنهكه.
الوحدة دي أصلا فيه يعني أنا هسه اسمي شراغة شراغة دين،
ويجتمعون بشكل دوري لتحديد استراتيجية تؤثر على الرأي العام بشكل يحول دون الانفصال.
بنعمل ملتقيات ومنتديات تثقيفية تنويرية لدرء مسألة الانفصال، ونحن في النهاية سودانيين، ونحن كمنظمات مجتمع مدني كلنا بنعمل تحت شعار لا شمال بدون جنوب ولا جنوب بدون شمال.
يتابع سكان الشمال بشغف كبير كل الأخبار التي ترد بشأن الاستفتاء وما يصاحبها من تصريحات لشريكي الحكم في البلاد المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول آليات إجراء الاستفتاء وتداعياته وطبيعة العلاقة بين الشمال والجنوب وترسيم الحدود إن حدث الانفصال.
بات الاستفتاء قاب قوسين أو أدنى، ومع ذلك لم يخف حماس الداعمين للوحدة ولا المنادين بالانفصال بانتظار أن يختار الجنوبيون بين الوحدة التي يصفها أصحابها بالجاذبة أو الانفصال بسبب الاختلاف في الهوية والدين. زينب متربي، الجزيرة، الخرطوم. البنك المركزي للاتحاد النقدي لغرب افريقيا الرئيس المنتهي فترة رئاسته في ساحل العاج لوران باغبو من إمكانية التصرف بأموال الدولة في إطار الضغوط التي يمارسها المجتمع الدولي عليه للتخلي عن السلطة لمنافسه الحسن واترا.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي سيجتمع فيه قادة دول المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا في مدينة أبوجا النيجيرية اليوم لمناقشة الوضع في ساحل العاج.
في مدينة أبوجا النيجيرية يلتقي رؤساء بلدان مجموعة غرب أفريقيا لمناقشة ما يمكن القيام به لحل الأزمة في ساحل العاج بعدما كانوا علقوا عضوية هذا البلد في مجموعتهم في إطار سلسلة من الضغوط المتزايدة من كل حدب وصوب لإجبار الرئيس المنتهية ولايته لورانغ باغبو على ترك السلطة لخصمه الحسن واترا. وآخر هذه الضغوط إقدام البنك المركزي للاتحاد النقدي لغرب إفريقيا على منع سلطة باغبو من التصرف في أموال الدولة، وهو ما يعني عدم قدرة حكومته على دفع رواتب موظفي الدولة وبالتالي مواجهة أزمة مالية لاحت بوادرها مع إعلان البنك الدولي تجميد تمويله مشاريع الدولة. وبعد اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بالحسن واترا رئيسا شرعيا لساحل العاج يكون باغبو قد أصبح في مواجهة مفتوحة مع الجميع تقريبا. الأمم المتحدة وأوروبا وعلى رأسها فرنسا الدولة المستعمرة لساحل العاج سابقا وكذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي اجتمعوا على تأييد الواترا. لكن اللافت هو التقاء مصالح باريس وواشنطن هذه المرة على نبذ الرئيس باغبو حليفهم السابق. فرنسا التي يوجد جنود لها على أرض ساحل العاج التقت مصالحها مع مصالح واشنطن بفعل ما يقول كثيرون إنها الرغبة في الحفاظ على استثمارات نحو 600 شركة فرنسية، ويفسرون الوقوف المستجد إلى جانب المسلمين شعورهم بتراجع قدرة باغبو المدعوم من الجنوب المسيحي على الإمساك طويلا بزمام الأمور في وجه أغلبية شمالية مسلمة تسيطر على إنتاج الكاكاو المحصول الأساسي الذي جعل من ساحل العاج واحدة من دول غرب أفريقيا الغنية. التقارير التي ترد من ساحل العاج كانت تتحدث مرارا عن غضب المسلمين من ذهاب مقدراتهم الاقتصادية لصالح نخبة جنوبية استفادت طويلا من إنتاج الشمال، وبالتالي جاءت الانتخابات الرئاسية لتمثل فرصة سانحة للغرب كي يقف إلى جانب من يعتقد أنه سيكون الطرف الأقوى.
ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين مدعومة بطلب قوي جراء تراجع مخزونات النفط الأمريكية وموجة برد شديد في الولايات المتحدة وأوروبا.
اقترب خام مزيج برنت من مستوى 94 دولارا و30 سنتا، وهو الأعلى منذ أكتوبر تشرين الأول عام 2008، وبذلك تكون أسعار النفط ارتفعت أكثر من 20% خلال 3 شهور فقط. وكانت موجة الصقيع وتساقط الثلوج في كثير من الدول الأوروبية قد عطلت الرحلات الجوية منذ أسبوع تقريبا،
حيث نام كثير من المسافرين المنتظرين في قاعات في المطارات بعد تأخر والغاية رحلاتهم قبيل عطلة عيد الميلاد التي تبدأ اليوم. وفي حين توقعت الأرصاد الجوية سقوط مزيد من الثلوج في أوروبا، تداولت التقارير تصريحات خبراء اقتصاديين أوروبيين تحدثوا عن أن الطقس السيء وتعطل الحركة في كثير من المشاريع سينعكسان انخفاضا في معدل النمو خلال الربع الأخير من هذا العام.
تستعد مدينة بيت لحم في الضفة الغربية للاحتفال بعيد الميلاد ابتداء من منتصف هذه الليلة،
وقد بدأ سكان المدينة وزوارها يتوافدون على كنيسة المهد المبنية فوق المكان الذي يعتقد أن السيد المسيح قد ولد فيه، وحيث سيقام قداس منتصف الليل احتفالا بالمناسبة.
وقد اعتاد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حضوره هذه المناسبة، وقال مصدر كنسي إن إسرائيل سمحت 500 مسيحي فلسطيني بالسفر من غزة إلى بيت لحم للمشاركة في الاحتفالات. أفاد تقرير لمعهد الشؤون الخارجية والأمن الوطني الذي تديره وزارة الخارجية الكورية الجنوبية باحتمال إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية ثالثة العام القادم.
يأتي هذا التقرير غدا تلويح بيانغ يانغ بقرع طبول حرب أسمتها مقدسة، وإذ توصل التقرير إلى أن فرص عقد محادثات ثنائية بين الشمال والجنوب تبدو ضئيلة، يعول بعض المراقبين على القمة الأمريكية الصينية التي ستعقد في وقت لاحق لتحديد مسار العلاقة بين سول وبيونغ يانغ.
إلى الجارة العدوة كوريا الشمالية ينظر الرئيس الكوري الجنوبي لعلها نظرة حذر، شدد ليم يونغ باك على ضرورة عدم التخلي عنه بالتعامل مع بيونغ يانغ، ليقول خلال تفقده وحدة عسكرية قرب الحدود مع الشمال إن الجيش الجنوبي سيشن هجوما مضادا لا هوادة فيه لردع أي عدوان من طرف الشمال.
كنا نعتقد أن الصبر سيضمن السلام في هذه الجزيرة، لكن هذا لم يحدث.
إذن هل هو قرع لطبول الحرب فعلا؟ ربما لا تزال الأمور تراوح مرحلة الحرب الكلامية، حيث لم تظهر أي مؤشرات بعد على أن حربا شاملة قد تقع بين الطرفين، لكن اللافت اليوم وغدا تلويح كوريا الشمالية بشن حرب مقدسة تعتمد على قوة الردع النووي في الوقت المناسب ردا على الأعداء بحسب تعبير وزير القوات المسلحة الكورية الشمالية. اللافت ما تضمنه تقرير صادر عن معهد الشؤون الخارجية والأمن الوطني الذي تديره وزارة الخارجية الكورية الجنوبية من احتمال إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية ثالثة العام القادم، سعيا لتحسين قدرتها لإنتاج أسلحة نووية وإبقاء التوتر العسكري مرتفعا.
وتعزيز وضع كيم جونغ أون نجل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ إيل الذي من المنتظر أن يخلف والده. ووفقا للتقرير فأن التوتر بين الكوريتين سيبقى مرتفعا، ناهيك عن أن احتمالات اجتماع قمة بين زعيمي الجانبين تبدو ضئيلة.
القمة الصينية الأمريكية التي ستعقد في منتصف الشهر المقبل ستكون نقطة تحول لتحديد ما إذا كانت كوريا الجنوبية ستمضي في الضغط وتطبيق العقوبات على الشمالية أم أنها ستنحو باتجاه الحوار معها.
حوار بين سول وبيونغ يانغ أخفقت كل الجهود وخاصة الدبلوماسية منها في إحيائه عقب انسحاب كوريا الشمالية من المفاوضات السداسية في أبريل نيسان من العام الماضي وطردها مفتشي الأمم المتحدة النووي من البلاد.
أقر البرلمان الروسي بشكل أولي معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية المعروفة بستارت والتي وقعها الرئيسان الروسي والأمريكي في أبريل نيسان الماضي.
ويحتاج إقرار المعاهدة بشكل نهائي إلى تصويتين آخرين من البرلمان الروسي. وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد صادق على المعاهدة نفسها يوم الأربعاء الماضي، وهي المعاهدة التي وصفها رئيسان أوباما وميدفيديف في حديث هاتفي ليلة أمس بأنها حدث تاريخي يقوم على أساس الاحترام المتبادل والشراكة البناءة. الآن إلى رياضة المنتصف مع مجيد بوطمين. مجيد أهلا بك.
شكرا لك يا رولا حبيب.
لا خلاص.
السلام عليكم ورحمة الله. توج السد بلقب كأس نجوم قطر بتغلب على أم صلال في نهائي النسخة الثانية بهدف دون رد، وبرغم ذلك أعلن مدربه الروماني كوزمان استقالته من تدريب الفريق.
بعد 9 بطولات قاد فيها السد منذ توليه مهمة الإدارة الفنية للفريق، حقق المدرب الروماني كوزمان أول وآخر ألقابه مع عيال الذيب بتتويجه بطلا للنسخة الثانية من كأس نجوم قطر لكرة القدم بعد فوزه على أم صلال في المباراة النهائية بهدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب حمد الكبير بالنادي العربي، والتي أعلن بعدها كوزمان مباشرة استقالته من تدريب الفريق. وخلى شوط المباراة الأول من الأهداف، لكنه لم يخلو من الفرص الخطيرة التي كانت تحظى بمؤازرة الجماهير السدوية وبتأييد من الجماهير المصرية والجزائرية الحاضرة معا لمشاهدة المباراة ولمشاهدة الدولية السابق الجزائري نجيب الحاج.
أنا سبب حضوري لمباراة السد وأم صلال أولا لشغلتين، الدوحة هاي بلدي وقطر وبحضر أي مباراة لدولة قطر، إنه يعني كشرف إلي لازم أحضر لها عشان كأس العالم 2022، وتانيا نذير بالحاج في السد، هذا حبيب قلبي نذير بالحاج، فبحب أحضر مبارياته كتير.
شوط أول إذن خال من الأهداف في انتظار ما ستسفر عنه الدقائق في شوط المباراة الثاني في مباراة لن تستمر فيها حالة التعادل حتى النهاية.
وبدأ السد الشوط الثاني مهاجما ونجح هدافه وهداف المسابقة يوسف أحمد من تسجيل أول أهداف المباراة بطريقة رائعة بعد 10 دقائق من الاستراحة.
الحمد لله، يعني هذا اللقب لنا من سنتين تقريبا كنا محتاجين الفرحة هذه الكبيرة، والحمد لله يعني الجمهور فرح في هذه الفرحة الكبيرة وجت ثمارها بالفوز هذا والكاس، وكمان يعني ان هذا الكاس نجوم قطر يعني عاد اكتشاف بعض المواهب اللي هي يوسف احمد وكان هداف البطوله.
وحاول بعدها السد مضاعفه النتيجه لتامين اللقب، لكن الوقت مضى ليفوز بالمباراه بهذا الهدف الوحيد مسجلا اسمه لاول مره في سجلات كاس نجوم قطر التي انطلقت الموسم الماضي وذهب فيها اللقب للغرافه، ليكون بذلك السد قد حقق كل الألقاب الممكنة في قطر. علي المسلماني، الجزيرة، الدوحة.
ابتعد الهلال ب5 نقاط في صدارة الدوري السعودي بعد فوز على مضيفه الفيصلي ب3 أهداف مقابل هدفين في الأسبوع 16. افتتح التهديف وائل العيان لاعب الفيصلي في الدقيقة 32 لفريقه، وبعد أقل من 5 دقائق عدل الهلال النتيجة بهدف أحرزه اللاعب فهد السرور مبارك بالخطأ في مرماه. وبعد 7 دقائق من بداية الشوط المباراة الثانية ضاعف الألباني ميخن ميميلي النتيجة للفيصلي بهدف ثاني، وفي الدقيقة 72 عادل تياغو تيفاز النتيجة للهلال، يأتي بعد ذلك بدقيقتين ياسر القحطاني ويسجل هدف الفوز الثالث لفريقه الهلال الذي وصل تربعه على الصدارة. أما الاتفاق فقد تغلب بدوري على ضيفه الشباب بهدف واحد سجله البرازيلي ماتيوس في الدقيقة 21 من المباراة، وقد تم انتقالة مدرب الشباب الأوروغوياني جورج فوساتي مباشرة بعد نهاية اللقاء. مع الإقالات والاستقالات أيضا استقال البرتغالي مانويل جوزي مدرب اتحاد جدة السعودي من منصبه بسبب النتائج المخيبة التي حققها الفريق في الآونة الأخيرة. وأسهم تعادل الاتحاد يوم الأربعاء الماضي وهو الثامن على التوالي في مواجهة نجران في تقديم جوزي لاستقالته، باعتبار أنه التعادل الثامن كما ذكرت على التوالي الفريق. وقبل رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد إبراهيم علوان على الفور استقالة البرتغالي الذي سيكون ملزما بدفع مبلغ 400,000 يورو للإدارة الاتحادية كشرط جزائي لطلب فسخ العقد من جانب واحد. وتشير بعض المصادر إلى عودة مانويل جوزي لقيادة الأهلي المصري. وصل المهاجم الهولندي إبراهيم أفيلاي البالغ من العمر 24 عاما إلى إسبانيا تمهيدا لانضمامه إلى فريق برشلونة حامل لقب الدوري. الهولندي ذو الأصول المغربية توجه مباشرة إلى مكة تبع النادي لإجراء الفحص الفني قبل الانضمام لفريقه الجديد، ومن المنتظر أن يشارك في المباراة ضد ليفانتي في 2 يناير القادم. تجدر الإشارة إلى أن أفيلاي يعد اللاعب السابع الذي ينضم من صفوف أيندهوفن الهولندي إلى برشلونة بعد توقيعه الشهر الماضي على عقد يمتد إلى 5 سنوات مقابل 3 ملايين يورو. اختير صباح أسامة الملولي كأفضل رياضي تونسي للعام الثالث على التوالي في الاستفتاء السنوي الذي تنظمه تنظمه صحيفة لو رونوفو بمشاركة أكثر من 100 صحفي تونسي. وكان أسامة الملولي قد أحرز ذهبي سباق 1500 سباحة حرة ضمن بطولة العالم 10 للسباحة التي اختتمت منافستها في دبي قاطعا مسافة السباق في